إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله عز وجل من فضله على عباده المؤمنين أن شرع لهم عبادات في آخر هذا الشهر، في آخر شهر رمضان، عبادات يزداد بها إيمانهم وتكمل بها عبادتهم، وهي ثلاث عبادات. العبادة الأولى زكاة الفطر، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة. وهكذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفيه أن هذه الزكاة هي صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، هذا مقدار هذه الزكاة. صاع واحد وهو صاع نبوي يساوي الآن 3 كيلوات على الذي عليه الفتوى في هذه البلاد. 3 كيلوات من الرز يخرجه المسلم عن نفسه، وهكذا بهذا المقدار أيضا يخرج عن أهله وعن أبنائه وعمن في بيته من الخدم ممن ينفق عليهم، يخرج هذه الزكاة. والحكمة منها كما قال عليه الصلاة والسلام: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود وابن ماجه وعند الحاكم وصححه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الزكاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، يجب على المسلم أن يخرجها قبل الصلاة، والأفضل أن يخرجها في نهار العيد قبل الصلاة، في الصباح قبل صلاة العيد، ويشرع له أن يخرجها قبل ذلك بيوم أو بيومين، يعني من اليوم 28 يبدأ إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، ولا يجوز له أن يؤخرها، لأن هذا الحديث صريح في عدم التأخير. من أداها قبل الصلاة يعني صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني هي صدقة وليست بزكاة، فهذه طهرة لك أيها الصائم، طهرة لصيامك، وطعمة للمساكين، تؤدى عن الصغير وعن الكبير وعن الذكر وعن الأنثى، ويستحب أن تؤدى عن الحمل أيضا، كما جاء ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولا يجب، لا يجب، وإنما يستحب إلا إذا ولد ليلة العيد قبل غروب الشمس، فحينئذ يجب أن تخرج عنه هذه الزكاة، وتؤدى هذه الزكاة للمساكين والفقراء والمحتاجين، هذا مصرفها، لقوله في حديث عبد الله بن عباس: طعمة للمساكين، تدفع للمساكين والفقراء والمحتاجين. ويجوز لك أن تعطي المسكين الواحد أكثر من فطرة، مسكين واحد يجوز لك أن تعطيه 2 أو 3 أو 4، ويجوز لك أيضا أن تفرق الفطرة الواحدة على 2 أو 3، لا بأس بذلك. ويجوز أيضا لأهل البيت الواحد أن يجمعوا فطرتهم في إناء واحد ثم يقسمونها، ثم يقسموها بعد أن يكيلوها، لا بد من معرفة المقدار. فإذا كانت الأسرة مثلا فيها 5 أفراد، فهؤلاء يجب عليهم إخراج 15 كيلا، يعني كيلو بلغة العامة، كل فرد عليه 3 كيلوات، إذن هذه 15 كيلا. يجوز لهم أن يشتروا كيسا واحدا بهذا المقدار وأن يدفعوه إلى مسكين واحد، لا بأس، ليس بشرط أن تكون مفرقة، تكون موزعة على أكياس، يشترى كيس واحد ويدفع إلى أهل بيت واحد من فقراء أو مساكين. ويجوز أيضا للفقير الذي دفعت إليه هذه الزكاة، الفقير أو المسكين إذا أراد أن يخرج عن نفسه أو عن أهل بيته، يجوز له أن يدفعها أيضا مما أعطي. إذا أعطي من هذا الطعام شيء وافر يزيد عن حاجته فيجوز له أن يخرج منه، لا بأس بذلك، أن يدفع زكاة الفطر من هذا الذي حصله من الأغنياء والموسرين. هذه زكاة الفطر يا عباد الله، وينبغي للإنسان أن ينتبه، لأن بعض الإنسان ربما، بعض الناس ربما ينسى، ينشغل، لا سيما في هذه الأيام، أيام الاشتغال والاستعداد للعيد وأشياء أخرى، فربما نسي وفات عليه أن يخرج زكاة الفطر، ولا يتذكر ذلك إلا إذا خرج إلى صلاة العيد، وربما لا يتمكن من إخراجها، نسي. ولا يجوز أيضا أن يخرج زكاة الفطر من المال، إنما زكاة الفطر من الطعام، هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يدفع 10 ريالات أو 9 ريالات ويقول هذه زكاة الفطر، لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفرضها من المال. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ما في من دراهم أو دنانير، ما في، ليس هناك المال. والعبادات مبدأها على التوقف لا اجتهاد مع النص. قال بعض العلماء لو أخرجها من الدراهم فإنه لا يجزئ عنه، ولو أخرج عن الصاع الواحد من الطعام 1000 درهم، يعني لو أخرج 1000 ريال ما يجزئ، ما يجزئه عن هذا الصاع من الطعام الذي يباع 5 ريالات، ما يجزئه لو أخرج 1000 ريال، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا عليه، ما يقبل. فإن قال قائل: أنا أخرجها مالا منذ 40 سنة، ما العمل؟ نقول له: عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف، ولكن يجب عليك الآن أن تصحح وأن تخرج زكاة الفطر إخراجا صحيحا بحسب ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما ما مضى من الأعوام فالله يغفر لك، وأنت معذور لأنه لم يبلغك العلم ولم يبلغك الحكم. أخذت بما عليه الناس في بلدك مثلا، أو أخذت برأي فلان أو فلان من العلماء الذين اجتهدوا في هذه المسألة اجتهادا مردودا، لأنه اجتهاد يخالف النص. وقد أجمع العلماء على أن الاجتهاد إذا خالف النص فإنه مردود، فأنت معذور. لكن الآن لست معذورا، لأنه قد بلغتك السنة وعرفت الحكم، فلست معذورا. فإن قال: كيف أغير ما أنا عليه من 40 سنة؟ قلنا: ولو، يجب على الإنسان أن يصحح نفسه وأن يسلك الطريق الصحيح. وكونك بقيت على هذا الأمر 40 سنة أو 50 سنة لا يعني ذلك أن هذا هو الدين وأن هذا هو الصح، الشيء الصحيح. يجب عليك أن تنتقل إلى الصواب وأن تترك الخطأ. فإن قال: العلماء في بلدي يفتون بهذا، قلنا: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاءت السنة، ليس لأحد من الناس معه فيها مجال. فعلى آله وسلم فرض وحدد وقدر، ليس لزيد أو عمرو أن يجتهد أو أن يزيد أو أن ينقص. ألم تسمع ما قال الإمام الشافعي رحمه الله؟ قال: إذا رأيتم قولي يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخذوا بقولي، فخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. هكذا هكذا الأدب مع حديث رسول الله، ما في تعصب، أدب. قال خذوا بسنة رسول الله، خذوا بالحديث الصحيح، وأما قولي لا تبالوا به. وانظر إلى تعبيره، ما قال ردوا قولي، لا تأخذوا بقولي، وإنما قال قولا يدل على أن القول الذي يخالف سنة رسول الله أنه لا قيمة له، وأنه شيء تافه يضرب به عرض الحائط. هكذا يربي الشافعي الناس على قبول السنة وعلى العمل بها. وهكذا العلماء أبو حنيفة ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهم من علماء الأمة، كلهم يضعون سنة رسول الله فوق رؤوسهم، ولا يقدمون عليها قول أحد من الناس كائنا من كان. وأنت أيها المسلم يجب عليك أن تكون كذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة الحسنة، القدوة الحسنة والاتباع في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، العبادة الثانية التي شرعها الله لكم في نهاية هذا الشهر الكريم التكبير. قال الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة يعني عدة الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم، على ما هداكم إلى فريضة الصيام، هذه النعمة العظيمة. وقد ضل من كان قبلنا عنها، زادوا فيها وحرفوها ولم يهتدوا إلى الصواب فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا. فالتكبير هو شكر لله عز وجل وثناء عليه سبحانه وتعالى على ما أولانا من نعمه وخصنا من فضله. ولتكبروا الله على ما هداكم، قال العلماء التكبير يبدأ من مغيب الشمس ليلة العيد، وينتهي التكبير إذا حضر الإمام إلى المصلى، هذا وقت التكبير في عيد الفطر، يبدأ من مغيب الشمس ليلة العيد، إذا قيل غدا العيد يبدأ التكبير، أو إذا كنا في اليوم في يوم 30 من رمضان وغابت الشمس بدأ التكبير، وينتهي إذا حضر الإمام لأداء الصلاة. والتكبير يكون تكبيرا مطلقا في البيوت وفي الأسواق وفي المساجد، وليس تكبيرا مقيدا. والتكبير المقيد هو الذي يكون عقب الصلاة، هذا يكون في عيد الأضحى. فرق العلماء بين العيدين، قالوا التكبير في عيد الفطر يكون مطلقا، والتكبير في عيد الأضحى يكون مطلقا ومقيدا. والتكبير المطلق الذي لا يتحدد بشيء يكون في أي وقت. أما التكبير المقيد قالوا التكبير الذي يكون بعد الصلاة، وهذا قالوا يكون في عيد الأضحى وليس في عيد الفطر. هكذا قال العلماء أهل الفقه والعلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد نقل ذلك عن الصحابة عن السلف أنهم كانوا يكبرون تكبيرا مطلقا في عيد الفطر ومطلقا ومقيدا في عيد الأضحى. فلينتبه بعض إخواننا الذين يكبرون تكبيرا مقيدا في عيد الفطر. وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ينبغي أن نمتثل أمر الله عز وجل، ولتكبر الله. فإذا ثبت أن غدا، أن العيد غدا، نكبر، وإذا خرجنا إلى المصلى كذلك نكبر، وإذا جلسنا في المصلى نكبر حتى يحضر الإمام. هكذا السنة، وهكذا كان يفعل السلف. وأما العبادة الثالثة فصلاة العيد، وفضلها عظيم، وينبغي للمؤمن أن يستعد لها، لأن كثيرا من الناس مع الأسف ينامون عنها، وهي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليشهدن الخير ودعوة المسلمين. خير عظيم ودعوة لأهل الإسلام وعيد لهم. بعض الناس يتعب طول الليل، يسهر، يشيل هذا ويحط هذا ويقدم هذا ويؤخر هذا، فإذا حضر وقت صلاة العيد نام عنها. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلم يشارك المسلمين في عيدهم وفي دعوتهم وفي خيرهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤكد الخروج إليها، حتى أنه كان يأمر بخروج النساء إليها، حتى الأبكار ذوات الخدور أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخروجهن إلى صلاة العيد، حتى الحيض التي لا صلاة عليها تخرج وتعتزل المصلى، يعني تبقى في مكان بعيد عن مكان الصلاة. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. حتى المرأة الحائض التي ما تصلي تخرج لتحضر الخير ودعوة المسلمين، فكيف أنت أيها المسلم تنام عنها، تنام عن هذه الصلاة، تفوت عليك هذا الفضل العظيم، كفارة لك وحسنة عظيمة ودعوة طيبة وعيد من أعياد أهل الإسلام، تفوته عليك بالنوم. والله المستعان. والوصية يا عباد الله أن الإنسان قد صام شهر رمضان وقامه فليحافظ على هذا العمل الصالح، وألا يفسده بالمعاصي والمنكرات، ولا سيما في العيد مع الأسف تكثر هذه الأشياء. وأول ما نراه وأنبه عليه بمناسبة خروج النساء إلى مصلى العيد، أن كثيرا من النساء تخرج بدون امتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، بدون محافظة، تخرج ربما بزينة تلفت النظر، تخرج بزينة ملفتة، وقد تكون فتنة، متزينة ربما متعطرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز لها أن تخرج كذلك، فإنها مأزورة ليست مأجورة، وإنما تخرج كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: فليخرجن تفلات. ما معنى تفلات؟ يعني أن تكون المرأة عادية جدا بلبسها وعباءتها وحذائها، وتخرج المرأة عادية جدا، ليس عليها أثر لا تلفت النظر ولا يبدو منها شيء، هذه المرأة الصالحة التي تريد الخير ودعوة المسلمين. أما أن تخرج المرأة بالزينة، الله المستعان. وربما يقع الاختلاط أيضا هناك عند المصلى بين الرجال والنساء، هذه مشكلة أخرى. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تخرج نساءك فليخرجن بهذه الشروط الشرعية، أن يخرجن تفيلات. أما أن تخرج بناتك وهن يلبسن العباء على الكتف والعباء المطرزة ويلبسن الكعب العالي ويتعطرن ويفعلن كذا وكذا، ثم تخرجهن إلى المصلى، فأنت مأزور لست مأجور.
لست مأجورا، والله ما تؤجر على ذلك، وإنما ترجع بالوزر عليك وعلى أهلك وبناتك. والله ما نقولها إلا نصيحة للمسلمين، لابد من التنبيه على ذلك، لأن كثيرا من الناس ربما هذا الشيء، فنقول له إما الشروط الشرعية وإما أن يبقين في البيت، لا يخرجنا، ما في داعي للخروج إذا ما في امتثال والتزام بأمر الله وأمر رسوله، إذن ما في داعي للخروج، تبقى في بيتها أفضل لها. والله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة بصحة وعافية، ونحن على خير حال يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.